أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مقدمات الحكمة. لا شبهة فيها من اسم الجين سدى يدل على الإتلاف بالغازة، فإن اسم الجين كما تقدم موضوع للدلالة على الماهية المهملة الجامعة بين الماهية المطلقة والماهية المشروطة، ولا يدل اسم الجنس على الإطلاق بالوضع، فمن أجل ذلك دلالته على الإطلاق بحاجة إلى مقدمة أخرى، فهذه المقدمة متمثلة بثلاثة عناصر. العنصر الأول جعل الحكم على الماهية الجامعة بين أفرادها في الخارج، بين الماهية الجامعة بين أفرادها في الخارج، وإن كانت هذه الماهية تختلف شيئا وشيئا. العنصر الثاني أن يكون المتكلم في مقام البيان ولا يكون في مقام الجزم في مقام الهزل أو اللغو أو ما شاكل ذلك. العنصر الثالث أن لا ينسب قرينة على الخلاف، فإذا تمت هذه العناصر الثلاثة وهذه المقدمات الثلاث انعقد ظهور الكلام في الإطلاق، أي ظهور اسم الجنس في الإطلاق. انعقد ظهوره في الإطلاق، أما العنصر الأول فلا كلام فيه، وهو واضح أن الحكم لابد أن يكون مجهولا على الكبير المنتفق على جميع أفراده في الخارج. وأما العنصر الثاني فهو مستند إلى ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وهذا الظهور إنما مستند إلى الغلبة الخارجية، فإن الغالب في الخارج كل كلام صادر للمتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه هذا، وهذه الغلبة منشأ لهذا الظهور. فإذن الأصل في كل متكلم صادر منه الكلام ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده، ويدل على هذا بالمطابقة، ولكن بالقرينة العامة يدل على الإتلاف أو التقييد أو الإتلاف أو التقييد أو أن هذا الظهور مستند إلى الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء المرتكبة بينهم الثابتة بينهم في مقام التفهيم والتفهم، في مقام التفهيم والتفهم منذ شانه شطح حاضر القرآن بين التبشير والتفاهم بين أفراد الإنسان في كافة الأمور كافة حاجياته وفي حواراته وفي الأسباق وفي المجالس أمر بديهي أمر ضروري أمر ضروري فإذن هذه الطريقة المعلومة في مقام التفسير والتفهم المرتكزة للأذهان الممزاة من قبل الشارع فإنه ليس للشارع في مقام التفهيم والتفهم طريق آخر غير الطريق المألوف بين العقلاء وهذه الطريقة تقتضي بأن كل كلام صادر من متكلم مختار عاقل ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده وأما إذا أنكر أو قال أني لست في مقام البيان فلا يقبل منه فالظهور هذا الظهور الذي هو مستند إلى هذه الطريقة المألوفة بين العرف والعقل في مقام التفهيم والتفهم الممزاة شرعا فهذا الظهور مستند إلى ذلك لا أنه مستند إلى الغلبة الظاهر هو الثاني دون الأول دون الأول فإذن إذا صدر كلام من متكلم عاقل ومقدار ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده فإذا قال المولى أكرم العالمين فالعالم اسم الجنس وهو يدل بالوعد على الطبيعة المهملة الجامعة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة وبالوعد يدل على ذلك وبقرينة الحكمة ومن جهة ظهور حال المتكلم يدل على الإطلاق ويدل بالمطابقة على الطبيعة المهملة وبالانتظام على الإطلاق قد يقال كما قيل أن خصوصية الإطلاق خارجة عن المعنى الموضوع للإسم الجنسي فإذا كانت خارجة عن المعنى الموضوع للإسم الجنس فحينئذ إن كان مراد المتكلم المقيد فهو لم يبين تمام مراده بكلامه لأن بيان الإطلاق بحاجة إلى مؤونة زائدة ولا يكفي مجرد كونه في مقام البيان كما أن التقييد بحاجة إلى بيان زائد ومعونة زائدة وكذلك الإطلاق بين الإدلاق كالتقييد خارج عن معنى الموضوع لإسم الجنس فإسم الجنس كما لا يدل على التقييد لا يدل على الإدلاق أيضا فأيضا خصوصية الإدلاق حيث إنها خارجة عن المعنى الموضوع لإسم الجنس فلا محال يكون بيانها بحاجة إلى دال آخر ولا يكفي في بيانها مجرد كون المتكلم في مقام البيان هذا لا يكفي بل لا بد من بيان زائد كما هو الحال في التقييد والجواب عن ذلك أن خصوصية الإطلاق بناء على ما هو الصحيح أن خصوصية الإطلاق أمر عدمي وهي عبارة عن عدم لحاج القيد مع التبعات فإذا كانت أمرا عدميا فهي لا تحتاج إلى بيان زائد وإلى مؤونة زائدة فيكفي كون المتكلم في مقام البيان ثبوتا وإثباتا أما ثبوتا فيكفي عدم لحاج القيد مع التبيعة فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يلحظ مع التبيعة مع اسم الجنس قيدا فلا محل ظهور حاله عدم لحاظ التقييد فإذن الاسم الجنس يدل بالوعد على ذات المطلق وهي الماهية المهملة وبالقرينة العامة أي بظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه بظهور بذميمة هذا الظهور يدل على الإطلاق فإذا قال المولى أكرم العالم فالعالم يدل على بالوعد على ذات المطلق وهي الماهية المهملة وبزمينة ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده ولم ينسب قرينة على التقييد بزمينة هذا الظهور يدل على الإطلاق فإذن اسم الجنس يدل بالوعد على ذات المطلق وبالالتزام بواسطة القرينة العامة يدل على الإطلاق النتيجة من الإطلاق حيث إنه أمر عدمي فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يحتاج بيانه إلى مؤونة زائدة. فأما بناء على مختار سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الإتلاف أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد، فلهذا يرى أن التقابل بينهما بين الإتلاف والتفريق من تقابل التزاد، فالإتلاف حينئذ أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد. أما على مسلكه قدس سره فالإتلاف إن كانت داخلا في اللحاظ الذهني والتصور الذهني، إلا أن من الواضح أن هذا اللحاظ إنما هو في مرحلة التصور، في مرحلة تصور ذات المطلقة، في مرحلة تصور ذات المطلقة وعدم الحول حاز عدم الخير معه في هذه المرحلة وفي مرحلة الاستعمال فقط. وأما في مرحلة الإرادة الجدية فلا شبهة في أن الإرادة الجدية تعلقت بذات المطلق، بذات المطلق في الخارج. وأما خصوصية الإطلاق فلا واقع موضوعي لها في الخارج، فإن الإطلاق أمر ذهني لا موطن له إلا الذهن وهو لحاظ عدم القيد، فموطنه الذهن ولا واقع له في الخارج. فالإرادة الجدية تعلقت بذات المطلق في الخارج، أما خصوصية الإطلاق فلا واقع موضوعي لها في الخارج، لأن المحمول محمول في القضية على ذات الموضوع بما هو فان في الخارج، لا على الموضوع بما هو مطلق، فإن الموضوع بما هو مطلق لا واقع موضوعي له في الخارج، فإنما هو موجود في الذهن. النتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره يرجع إلى أن كل ما يدخل في المراد الجدي فالمتكلم يبينه بكلامه، وكل ما لم يدخل في مراده الجدي فلا حاجة إلى البيان. فإذا أراد المتكلم المطلق لم يدخل في مراده الجدي شيء في الخارج، فلهذا لا حاجة إلى البيان الزائد، لا حاجة إلى بيان الزائد. بينما إذا أراد المقيد فهو شيء زائد في الخارج، شيء زائد على ما يراد من كلامه في الخارج، وشيء زائد في الخارج لا بد من بيانه بشيء بدليل دال آخر وببيان زائد فإذن على كلا المسلكين يكفي في إثبات الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان، فإذا كان المتكلم في مقام البيان وظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، فلا حاجة في إثبات الإطلاق إلى بيان الزاهد، وإنما نحتاج إلى بيان الزاهد في إثبات التقييد فقط. هذا كله في العنصر الثاني، أما العنصر الثالث فسوف نتكلم.